بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وعليكم ورحمة الله. يعطيكم العافية إن شاء الله وشكرا على الدعوة أستاذ. ما راح أطول في المقدمة علشان لا أطول عليكم في الإسعافات الأولية. موضوع الإسعافات الأولية جدا وكبير جدا ويحتوي على تفاصيل ومواضيع كثيرة جدا، لكن بحكم الوقت اقتصرت تقريبا على 3 مواضيع، كل موضوع يمكن 10 دقائق أو أقل شوي. بالنسبة للإسعافات الأولية، ما يشتغل؟ أوكي. الهدف من الأولية بيت، لأن الحوادث في المنزل في أي مكان في وقت ولا بزمان، فضروري جدا تكون معنا معلومات لو أول عشان نعرف من مع الحالات الإسعافية. المواضيع، أول المواضيع انسداد مجرى الهواء اللي هو الغصة. الغصة هو عبارة عن انسداد في مجرى الهواء، مجرى التنفس صار في جسم غريب وصار في انسداد. معنى انسداد جزئي وانسداد كلي قسمين، فراح نشرح كل واحد على حدة ونشوف وش العلامات لهذا الانسداد وش الإجراء الإسعافي لهذا الانسداد. أولا الانسداد الجزئي. الانسداد الجزئي هو عبارة عن انسداد جزء من مجرى الهواء. فإذا كان مثلا، خلنا نأخذ مثال الباب مثلا، لو كان مغلق بشكل كامل هذا انسداد كامل للباب، لو كان مغلق بشكل جزئي فهذا انسداد جزئي. اخذوا يعني حط التصوير الى مجرى التنفس، واضح؟ عشان اميز الانسداد الجزئي معنى علامتين، طبعا في علامات كثيره لكن راح اقتصر على اهم العلامات. اولا الصعوبه بتنفس الهواء الموجود في محيط الصدر، ما يخرج بشكل كافي ولا يدخل بشكل كافي، فيكون التنفس صعب نوعا ما. هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية وجود صفير أثناء التنفس، لأن الهواء ما يخرج بشكل كافي فيكون التنفس تقريبا بهذا الشكل. شوف راح أمثل شوي، صعوبة إضافة إلى صفير، واضح؟ هذه أهم علامتين، الصعوبة في التنفس ووجود صفير أثناء النفس. طيب، كثير لما تحدث معهم غصة أول ما يسوي شنو؟ الضرب، وضحك وخلاص عرف إجراء الضرب على الظهر. خلينا نقول 50% صح و50% خطأ. شلون؟ لما يكون الجسم الغريب في القصبة الهوائية مع الضرب، معنا احتمالين، أما خروج أو دخول الجسم، ف50% صح و50% بتجيب العيد. تمام، إحنا خلينا نستغني عن 50% الثاني، هذا اللي بتجيب العيد فيها. زين، خلينا نحطها على الصعب. الإجراء الإسعافي إنك توقف أمام الشخص الغاص وتشجيعه على السعال، خليه يكح بقوة، يكح بقوة أقوى ما عنده، خليه يكح شقد ما كح، خليه يكح بعد أكثر إلى حين خروج الجسم الغريب. لأن وش راح يسوي هو؟ الهواء موجود في محيط الصدر لكن ما يخرج بشكل كافي، مع دفع الهواء بشكل قوي اللي هو الكحة أو السعال، أنت تحفز الجسم الموجود هنا أن الهواء يدفع للخارج. فعندك احتمال واحد أنه يخرج للخارج فقط، أنه داخل مستحيل، واضح؟ هذا بالنسبة للانسداد الجزئي، طبعا بشرح على السريع بحكم الوقت. هذا الانسداد الجزئي وأخذنا علامات اللي هو علامتين، السعال، عفوا الصعوبة في التنفس ووجود الصفير. الإجراء الإسعافي تشجيع على السعال. لا تقولي بيموت، لا ما بيموت إن شاء الله. أضرب على الظهر، لا لا تضرب، لا ترتبك، أهم شيء لا ترتبك، خليك هادئ واستحضر المعلومة وشجع على السعال فقط. واضح؟ طيب أنتقل إلى الانتداد الكلي. البعض يقولي ليش طيب هذا ماسك، ليش ماسك الحلق بهذا الشكل؟ أقولك هذا من علامات الانتداد الكلي. العلامة عندك علامتين من الانسداد الكلي. أولا عدم وجود تنفس أبدا. الأول صعوبة في التنفس، الثاني من عدم التنفس لأن الباب مغلق بشكل كامل، مجرى التنفس مغلق بشكل كامل فما في تنفس. العلامة الأولى. العلامة الثانية هذه، ارجع شوي، هذه الصورة أن يشعر بالاختناق، فهو يعطيك عبارة يقول لك أنا مخنوق لكن ما يقدر يتكلم فيعبر لك بالحركة. تمام؟ في هذه الحالة ضروري جدا إسعافي سريع. طبعا إذا تنتظر الإسعاف أنا أعطيك نسبة كبيرة جدا أنه يغمى عليه وسبب وفاة. إذا تنتظر صاحبك مسعف أو دكتور أو جارك حتى، ما يمديك أنك تروح إلى الجار وتخليجي، فأنت المسعف. إذا تدخل إسعافي سريع جدا. طيب التدخل أحتاج شخصين إذا أحد يتبرع ويجي عندي هنا. واحد يمسك المايك، أنت امسك المايك، لا ما شاء الله عليك، تعال تعال أخي، بس امسك لي المايك ولا عليك. طبعا ركزوا معي، خليك على جنب هنا. الشخص شو اسمك؟
محمد.
محمد يشعر بالاختناق. ايده ايش راح تكون؟ ايده بهذا الشكل لانه يشعر بالاختناق. واضح؟ انا يا المسعف او يا المنقذ احط ظهر المصاب على صدري. واضح؟ يكون بهذا الشكل. هو طبعا يكون شوي راح يرتخي حبه حبه، شوي شوي راح يشعر بالارتخاء الكامل والاغماء الكامل. أنا ما أبي أوصل لهذه المرحلة. المرحلة أني أتدخل إسعافيا وهي بالطريقة الآتية. أمسك قبضة إيدي. واضح؟ شفت السرة هنا فوقها تماما، وأضغط للداخل والأعلى، الداخل والأعلى. واضح؟ طيب راح أمثل الآن. سريح محمد
على هذه الدمية
وراح أضغط تحديد المنطقة، ظهر المصاب على صدري بهذا الشكل، تحديد المنطقة فوق السرة بهذا الشكل، قبضة الإيد هنا وأحط إيدي الثانية هنا. واضح محمد؟ وأضغط بهذا الشكل. ها حسب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واضح العملية؟ تدخل الإسعافي واضح. شو اللي راح يصير؟ الهواء مخزن هنا بشكل كامل ما يطلع. أنا اللي أعمل أني أدفع الهواء، عضلة الحجاب الحاجز هنا خليها تضغط على مساحة أو محيط الصدر، يضغط على الهواء ويدفع الجسم الغريب للخارج. لو أخذنا علبة ماء مثلا فارغة مليانة هواء بس الغطاء مسكر بشكل خفيف، وإذا أضغط عليها بقوة إيش راح يصير في الغطاء؟ يطلع للخارج. فنفس العملية. واضح؟ في فرق لما تكون المرأة حامل، هذه حالة خاصة ما تقدر تضغط على البطن بسبب وجود الجنين. يكون الضغط حدد بين حلمتين الصدر، بين الحلمتين في المنتصف، ونفس عملية الضغط بهذا الشكل. واحد اثنين ثلاثة، يسموها مناورة هملك، خمس ضغطات. واضحة؟ طيب الشخص البدين اللي ما أقدر أحتويه، هذا أسنده على جدار مثلا وأوقف أمامه وبنفس تحديد المنطقة يتم عملية الضغط بهذا الشكل وأضغط لفوق. واضح؟ طيب البالغ، معنا احنا ثلاثة مراحل عمرية، رضيع اللي هو من عمر سنة فأقل. الطفل من عمر سنة إلى 12 سنة أو أحيانا إلى 14 سنة يحدوها على اختلاف الدراسات. فوق سنة بالغ. الطفل والبالغ الطفل والبالغ نفس العملية، لكن الرضيع، الرضيع راح أشرحها بشكل مفصل أكبر. الرضيع، الرضع أكثر عرضة للغصة بسبب شغلتين. الشغلة الأولى كأنها مكنسة كهربائية، يجو يبلع يمشي ويسحب. هذه النقطة الأولى. شوف القصبة الهوائية تشوفوها صغيرة مرة مرة صغيرة يعني، فأقل حاجة تسكرها ولا يكون بشكل جزئي وكلي، دائما يكون كلي. طيب شلون أعرف أن هذا مصاب بغصة؟ العلامة الأولى عدم الصياح وعدم الصراخ أبدا، لأنه ما في تنفس. الوجه أزرق صح، وعيونه تحس أنها طالعة مترين قدام. هذا التدخل الإسعافي للرضيع بهذا الشكل، ذراعك تحط الرضيع على ذراعك. طيب والإصبعين عند فتحتي الفم، واضح اللي ورا واضح هناك. طيب وتخليه للأسفل، تخليه إلى الأسفل بين الألواح الكتفية، تعمل 5 ضربات، 1، 2، 3، 4، 5. طيب وإذا ما طلع الجسم الغريب تقلب جهة ثانية، تنقل من الذراع الأيسر إلى الذراع الأيمن أو العكس، والرأس للأسفل، وتعمل بين حلمتين الصدر في المنتصف مثل ما حددنا للضغطات حق الحامل. تمام، وتعمل بإصبعين 1، 2، 3، 4، 5، وترجع مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى حين خروج الجسم الغريب. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الغصة. خلني نشوف إذا نستعمل شيء مثلا في سؤال. الغصة خلصنا، عيد الرضيع. طيب الرضيع، معلش، نحط الرضيع على الذراع. تمام، الإصبعين عند فتحتي الفم، زوايا الفم. تمام، تنزل إلى الأسفل عشان الجاذبية تساعدك في خروج الجسم الغريب بين الألواح الكتفية، بين اللوحين الكتف. والضرب يكون قاسي نوعا ما، لا يكون تهميز، يكون قاسي. 1، 2، 3، 4، 5، ما طلع الجسم الغريب، يقلب مرة ثانية بهذا الشكل، وبين حلمتين صدر تضغط بإصبعين 1، 2، 3، 4، 5، وتكرر العملية إلى خروج الجسم الغريب. واضح؟ صلوا على محمد وآل محمد. الموضوع الثاني اللي اخترته النزيف. النزيف يحدث بشكل كبير جدا، والمشكلة لما نروح إلى الإسعاف وندخل إلى بيت ونشوف النزيف ما في إجراء إسعافي أبدا، برغم أن الخطوات بسيطة جدا. طيب مع خلي خارجي، النزيف الداخلي ما لكم شغل فيه ولا أنا لي شغل فيه، لأن أشفناك عند الدكاترة. طيب نتكلم عن النزيف الخارجي. النزيف الخارجي معنى 3 نقاط رئيسية جدا. طبعا لبس القفازات إذا كانت موجودة، القفازات للحماية من التلوث لبسها. طيب في حال وجود النزيف، أول نقطة هو الضغط المباشر على الجرح. تضغط تشيل وتضغط وتشيل، خليك ضاغط، أضغط. طيب شلون أضغط؟ بنجيب قطعة قماش نظيفة تكون المفروض، وتحطها على الجرح. طيب قطعة القماش هذه امتلت دم، الإجراء الإسعافي الثاني بعد ما تمتلي بالدم تأخذ قطعة قماش ثانية وتحطها على الأولى وتضغط، وتاخذ ثالثة وتضغط، أحيانا يكون الجرح عميق صح؟ طيب أنا بستمر على الثانية والرابعة والخامسة، هنا ضروري أني أنتقل إلى الخطوة الثانية بعد المباشر. لما تكون الإيد بهذا الشكل، لو كان الجرح في إيدي وكانت إيدي بهذا الشكل وأنا أضغط الدم، طبعا شو يسوي القلب؟ يجي له إشعار أنه ترى في شيء يعني خارج المنظمة، خارج النظام، زين، أنه في دم برا، يعني شو أسوي؟ أزيد سرعات النبض عشان أعوض الدم اللي طلع، تمام؟ فلو كانت بهذا الشكل خد دم، الجاذبية تساعد الخروج، فأرفع العضو عن مستوى سطح القلب، تمام؟ أرفع بهذا الشكل، هذه الثانية. طيب لو كان النزيف في الرجل مثلا، يلقى المصاب على الأرض ونرفع القدم عشان أرفعه عن مستوى سطح القلب. طيب النزيف حاد وما زال مستمر، وش اللي يصير؟ وانتم بكرامة في دورات المياه مثلا لو صار تهريب، أروح إلى المفتاح الرئيسي وأقفل على الحمام كامل وانتم بكرامة، صح؟ طيب نفس الحكاية هنا، في شرايين رئيسية تغذي الأطراف، فأعمل رابط في بداية الذراع أو أعمل رابط مثلا في بداية الفخذ للنزيف اللي في الساق أو في الأطراف السفلية، أسكر الشريان الرئيسي، واضح؟ هذه الخطوة الثالثة. فمعنى مثل ما قلنا ثلاث خطوات، الضغط المباشر ورفع العضو عن مستوى سطح القلب والعاصبة اللي هو الرابط هذا. معلومة؟ لا لا، خليني أعطيكم المعلومة هذه في الكسور، زين. طيب بالنسبة إلى الرعاف، الرعاف اسم
أغلب الناس يستعمل قهوة أو يستعمل حاجة كذا يحط عليه ومتعارف عليها
في الحروق، بجي هذه إن شاء الله. طيب بالنسبة للرعاف، الرعاف هو خروج الدم من الأنف، لكن بسبب طبيعي جدا، أنا جالس وأشوف التلفزيون أو جالس وأقرأ وينزف الدم، هذا الرعاف. لما تكون بضربة ما يسمى رعاف، باحتمال كسر، احتمال سبب آخر. طيب أول حاجة في النزيف بالرعاف، أقول لكم السالفة هذه. يوم من الأيام كان اتصلت سارة بنتي، تعال شوف سارة ينزل دم من خشمها، وخايفين البيت كله انتفض كامل كامل. طيب طيب اهدي 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 شوي، شو اسوي وياها؟ طيب اهدي انت قبل تسوي شيء اهدي. طيب ركضت شوي، قلت لها شفتي العظم هذا اللي في الانف؟ انا اقول لها الان شفتي العظم اللي في الانف تحته مباشره، ظلي ضاغطه بهالشكل، الضغط بس للامام يكون. قلت لها صبر. طيب وبعدين؟ قلت لها صبر دقيقة، دقيقتين، ثلاث، خمس. قلت لها خرجي لإيدش، شالت الإيد، بعدين يطلع الدم؟ قالت لا، وقف فقط. هذا الإجراء الإسعافي بالنسبة للرعاف، علمت بنتي بعدين خلاص مجرد ما يصير معها رعاف هي تتصرف لحالها، تمام؟ أو مثل ما قلنا تهدئة، ضروري جدا تهدئة المصاب، صاب للأمام والضغط من 3 إلى 5 دقائق، في بعض أكثر في بعض أقل، واضح الرعاف؟ هذا بالنسبة للنزيف. طيب خلينا نتكلم عن الكسور. الكسور أحيانا معنى كسور مفتوحة وكسور مغلقة. طيب الكسور المغلقة هذا اللي بتكلم عنه في السالفة اللي قلتها، إيه اللي قلت بجيب السالفة، الكسور المغلقة قاعدة وخلوها أمامكم على طول، يمنع منعا باتا تحريك الجزء المكسور، ممنوع منعا باتا. لا تقول لي بعدل، لا تقول لي يخف آلامه، لا تقول لي تتفلسف لي، لا، ممنوع، تمام. طيب أنا لابد تدخل إسعافي، حلو، التدخل الإسعافي راح نتكلم عنه الآن. يجب تثبيت الكسر. طيب شلون أعرف أنه هذا عنده كسر؟ الآلام شديدة جدا، أقل حركة يمكن أحد تعرض الكسر، أو شاف أحد قريب من عنده أجزاء مكسورة. توني قبل يومين طلعت إلى حالة إسعافية، كسر في الإيد، الأصابع بالموت تتحرك بسبب الآلام، يعني لما حرك أصابعك ما يقدر يحركها بسبب الآلام. أوكي، أنا بس أبي أتأكد من الأعصاب وقتها هل ما صار لها بتر وغيره. على العموم الآلام الشديدة، تشوه في الجزء المكسور، تحس إن إيده صايرة مطبات، كأنها مطبات شوارعنا إحنا الحسنة، تمام؟ هذه من ضمن العلامات. طيب التدخل الإسعافي ضروري تثبيت الكسر. البعض يقول لي طيب أنا ما عندي أدوات لتثبيت الكسر، صح؟ وأنا أقول لك في الإسعاف أحيانا أو في سيارتي الخاصة مثلا ما عندي تثبيت أو أدوات لتثبيت الكسور، لكن أخذ هذه المعلومة. يوم من الأيام كنت أشرح زين عن الكسور، فقال لي طلع لي أحدهم قال لي أنا صار لي موقف كسر. قلت طيب قول لي الموقف. قول لي صار عنده كسر حد أولاد عياله في البيت، كسر في الإيد، أخذ جبيرة زين وحطها على الجزء المكسور ولفها وراح المستشفى. هنا الموقف، الدكتور حبيبي هذا وشاف الجبيرة جلس. ليش يضحك الدكتور؟ يقول شاف محركة الهريس، عرفتوها المحركة حقت الهريس، هذه تسموها، أخذها وحطها هنا ولفها وودوها المستشفى. هو الموقف يضحك نوعا ما لكنه صحيح. أي شيء متاح أمامك حاول تستخدمه كجبيرة. يوم من الأيام كذلك والله صار الموقف، ما أقول لكم تأليف، زوجتي اتصلت وينك؟ أنا كنت مشغول حد يعني مشغول. خير إيش صاير؟ قالت لي أمي صار عندها كسر في إيدها. قلتها طيب تعالي أنا في المكان الفلانية بالسيارة. جابوها عندي أنا في السيارة أدوات تثبيت مؤقتة. زين ما استخدمتها، ايش سويت؟ كنت في حمله تبرع بالدم، اخذت كرتون الماي، اخذت قطعه وحطيتها دبل فصارت قاسيه شوي، جيت وحطيتها على ايد عمتي ولفيتها، قلت هذه تثبيت الجبيره فقط. الاجراء ممكن هي تاخذها في البيت، ممكن تاخذ الضرابه وتحطها وتروح. فانت بتكر ادوات التثبيت، ممكن مخده مثلا. أحياناً البعض يستخدم طرف لتثبيت الطرف المكسور، لو كان الأصبع مكسور أخذ الأصبع الجار وأضمه إلى لوى ثبت الكسر، واضح؟ هذه بالنسبة لثبت الكسر. بالنسبة لخلع الأطراف يتم التعامل معها بنفس التعامل مع الكسور، ممنوع تحريك جزء المكسور، ممنوع منع باتا. انقله بهذا الشكل وهو كتفه، ودي المستشفى بهذا الشكل، واضح؟ طيب على السريع بالنسبه للكسور المفتوحه، الكسور المفتوحه يصاحبها نزيف لان العظم طلع للخارج، فصار معنا نزيف، صار معنا حالتين اسعافيتين، نزيف وكسر، صح؟ نتعامل اولا، طيب نتعامل اولا مع النزيف طريقه التثبيت، بعدين نتعامل مع الجبيره. حلو، الوقت ضايقنا، ننتقل الى الحروق على السريع جدا، اقل من 5 دقائق ان شاء الله. في حروق الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، عشان نعرف ان هذا الحرق من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه لازم نعرف طبقات الجلد من شنو مكونة من الطبقة الأولى اللي هي البشرة الجلد، الطبقة الثانية اللي تحتوي على الأعصاب وتحتوي على الأوردة وتحتوي على الشرايين، الطبقة الثالثة اللي هي الطبقة الدهنية الأخير لكامل الجلد اللي قبل العظم تكون، تمام؟ طيب حروق الدرجة الأولى، أهم علامة في حروق الدرجة الأولى هو الاحمرار، مثلا بسبب البخار، بخار الماء الحار يسبب احمرار، هذا حروق الدرجة الأولى. طيب وش أسوي؟ بعضهم يحط ثلج، صح؟ الثلج خطأ، ماء فاتر مو بارد ولا حار، وصب على الحرق الدرجة الأولى ها اللي فيه احمرار فقط، تقريبا يتراوح من 10 يمكن مكتوب تقريبا من 10 إلى 30 دقيقة أحسن، من 10 إلى نص ساعة أحسنت أنا طبعا. طيب هذا بالنسبة لحروق الدرجة الأولى. حروق الدرجة الثانية فيها علامة، شفتوا الفقاعات هذه اللايت، شفتوا الفقاعات هذه اللي في الإيد هنا، إذا تشوف هذه الفقاعة تأكد أن هذا حرق من الدرجة الثانية، انتقل من الأولى إلى الثانية. طيب إحنا وش نسوي هذه فيها عادة؟ عادة نفتحها صح، لكن مثل ما قال لا تفتحها، لأن السائل الموجود هذا يساعد على تخفيف الآلام. تمام. طيب صافي صافي، لا تحط قهوة ولا معجون أبدا، عندك مرهم خاص للحروق حط عليه، ما عندك خلاص ودي المستشفى هناك. وأعطيك معلومة، فقط مستشفى الملك فهد الوحيد في الأحسن يستقبل حروق، يعني إذا لا سمح الله صار حروق لا تودي بن جلوي لأنه ما راح يستفيد، بتضيع الوقت، فودي مباشرة على مستشفى الملك فهد. هذا خارج الموضوع طبعا، معلومة فقط. تمام. بالنسبة طبعا شديد جدا لأنه يضرب في العصب، لأن تأثر العصب فيكون الآلام شديدة جدا، بعكس حروق الدرجة الأولى الآلام يقدر يتحملها الواحد. واضح؟ طيب حروق الدرجة الثالثة هي اللي بالدرجة المنظر مو شيء صح، لكن نجبر أحيانا على العموم، يصيب الطبقة الأولى والثانية والثالثة عادة أو دائما حروق الدرجة الثالثة الألم يكون معدوم ما فيها آلام، مو الدرجة الثانية. ليش؟ لأن الأعصاب كلها احترقت، فإذا العصب احترق خلاص ما تحس بشيء بعدها. تمام. علامات حروق الدرجة الثالثة إما وجود طبقة شمعية، شفتوا الأبيض هذا الأبيض الموزع هنا، أو التفحم، يا أبيض على قولة المصريين يا أبيض يا أسود، فأم أو الطبقة الشمعية الموجودة على تطلع في الجلد. طيب مثل ما قلنا لا يشعر بألم بسبب حرق الأعصاب، الإجراء الإسعافي لا تحط، بس غطي وودي على المستشفى، لا تحط حتى مرهم حروق، ممنوع لا تسوي شيء أبدا. طبعا ناهيك عن الأشياء الثانية اللي قلناها. في سؤال عن الحروق؟ ألف شكر لكم، المجال مفتوح للأسئلة.
نشكر الأستاذ عبد المجيد الحاج على هذه المحاضرة القيمة، والآن نبدأ بالأسئلة مع الأخوان والأخوات. نتفضل نبدأ بالأخوات إذا عندهم أسئلة.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لما يكون نزيف في رأس طفل يعني مفتوح كيف تكون الإجراء معه؟
نزيف
براس الطفل مفتوح،
نزيف البراز في الطفل هذا ما يتم إيقاف النزيف يصاحبه براز، هذا يكون ممكن عنده مشكلة في وانتو بكرامة في المسالك البولية، فضروري نقله على المستشفى على السريع.
النزيف بالرأس
في الرأس الضغط المباشر، لكن لا يكون الضغط بشكل قوي، لأن طبعا في اختلاف في بعض الدراسات تقول ان في حال الضغط ممكن يتجمع النزيف في الرأس زين ويسبب تجمع الدم داخل الرأس، فيكون الضغط حتى هذا في الأذن طبعا الرأس والأذن يكون الضغط بشكل خفيف حيث انه يساعد على إيقاف النزيف فقط. إذا كان النزيف حاد يمكن الجرح يحتاج إلى غرز وغيره، هذا ينقل إلى المستشفى مباشرة. واضح؟ ولا في شيء بعد؟
يعطيك العافية يا حبيبي.
عفاك.
بالنسبة للنزيف الداخلي أقدر أتعرف عليه أنا يعني كشخص بسيط؟
أعطيك علامات النزيف الداخلي، من علاماته الشعور بالعطش. تمام. من علاماته التصلب في نفس المكان لما يكون مثلا في البطن. البطن عادة رخو، لكن في هذه المنطقة لما تضغط يشعر بألم وفي صلب هنا المكان يكون عكس هنا مثلا، واضح؟ ومثل ما قلت لك الشعور بالعطش والإحمرار، البقع الحمراء تكون بسبب النزيف تجمع الدم. الحوادث خاصة يجب نقلها على المستشفى. أحيانا النزيف الداخلي ما يبين عندك حتى في أول 10 ساعات، يبين خلال 24 ساعة، فيقول لك خلي تحت الملاحظة. ممكن ما في شيء، هو سليم، لكن خلي تحت الملاحظة احتمال وجود نزيف داخلي. طبعا في هذا نعتمد على قوة الحادث، على ميكانيكة الحادث شلون صار، هل أغمى عليه، هل شعر بالعطش، هل صار عنده استفراغ، كل هذه ناخذها بعين الاعتبار.
جهة النساء.
السلام عليكم. إذا سمحت سؤالين. السؤال الأول، لما يصير عند الطفل أو شخص بالغ له رعاف، كيف الطريقة الصحيحة إنه يكون جالس صح، ينزل رأسه أو صر رأس مرفوع، ما أدري الجلسة الصحيحة يعني الأفضل، وهل شم مادة حمضية مثل ليمون كذا أو عطر يفيد، هل بلم أو الخل يفيد فهل يوقف الرعاف؟ السؤال الثاني، لما شخص كبير يتعرض لاختناق بمادة كيميائية، شنو هو أفضل شيء يعني يسويه عشان ينقذ نفسه لو ما مع أحد مثلا؟ وإذا تعرض مثلا، ما أدري، أنا لاحظت إنه في استفراغ يصير للشخص بعد، شنو لما يتعرض لشم مادة كيميائية شنو الإسعاف؟
بالنسبة للرعاف مثل ما قلت لكم لا تستخدموا أي أشياء ثانية، فقط وفقط وفقط أنك تضغط من تحت العظم مباشرة على اللي هو بعد الغضروف، محل ما أشر محمد الحين إذا شفتوه. تمام، تضغط ضغط، لا تحط أشياء ثانية أبدا، يعني اللي يقول مثلا تحط داخل الأنف مثلا أو مشاكل، لا أبدا.
طيب الجلسة يصير منزل راسه او الافضل يصير راس مرفوع؟
اي طبعا، عذرا اني ما بينت هذه. اذا رجعت الراس للخلف، نسيت، شكرا اختي بينتي هذه. اذا رجعت الراس للخلف النزيف الموجود راح يرجع الى مجرى التنفس. يقول الامير سلام الله عليه، الانسان تقتله الشرقه، قطره ماء تقتل الانسان، فما بالك لما يكون نزيف. اذا كان الخلف راح يأثر عليه بالشكل، يعني أنت تؤدي للموت، لكن ضروري يكون الأمام، للأمام والضغط تحت العظم تماما. واضح؟ الفقرة الثانية أو السؤال الثاني،
أبغى استفسر يعني هل ينزل راس للتحت أو سيدي يصير ما يعني ذي الوضع أفقي أو نازل أكثر عشان يوقف النزيف؟
لا لا لا، يعني ما أدري صورتي هناك بهذا الشكل، يكون
نازل شوية أوكي.
بهذا الشكل فقط، ما يكون بشكل قوي، لا عادي، أهم شيء يكون الأمام والأسفل بشكل بسيط.
بالنسبة
استنشاق، يعني مستعدين تجلسوا ياي هنا عشان أشرح استنشاق مادة كيماوية، أنا راح أطول شوي الشرح. استنشاق مادة كيماوية هذه تحدث حالها حال الدخان في الحريق اللي يسموه الموت الصامت. في أغلب الحرائق يكون الموت بسبب الدخان، فاستنشاق دخان زين يستقبل الجسم ويروق عليه وتغلب الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على الأكسجين، فيكون الاختناق ويكون الموت. نادر يكون بسبب الحرق نفسه. استنشاق المواد الكيماوية هذه ضروري نقلها للمستشفى، ما في معكم تسووه، لا تصبوا ماء لأنكم ما تدروا وش هذا المادة المستنشقة، هل هي فعالة مع الماء أو لا، مثل ما نستخدم إحنا في الحروق الكيماوية اللي نسميها الحروق الكيماوية والاستنشاق الكيماوي، كلها نفس الإجراءات، تودي على المستشفى على طول وتقولوا له شو المادة اللي استنشقها. تمام.
طيب بس نفس الموضوع، يعني المنظفات أحيانا تسبب اختناق، فهل أطلع المكان مفتوح مثلا يساعد شيء إنه ينقذ الإنسان نفسه قبل ما يتعرض إنه يغمى عليه؟
مو أنا قلت لكم لو تقعدوا لي انا شخصي مو مشكله. طيب
يعني شلون يسعف نفسه؟
صحيح صحيح. شوفي بالنسبه خليني اتكلم الحين بشكل سريع. الدخان مثلا او المواد الكيماويه، اولا تهويه المكان، هوي المكان باسرع وقت عندك، وابعد في مسارها بعيد عن موضع الخطر. زين يعني مثلا حتى في الحوادث احيانا نفس المعنى. في الحوادث لما طبعا احنا قلنا اذا شخص مصاب ممنوع تحركه، لكن لو كان موقعه موقع المصاب يشكل خطوره عليه هنا يسمح للنظام اني احركه. يعني لو كنت في وسط الشارع مثلا السيارات رايحه جايه كمثال، تمام، هنا يسمح لي يقول اني اودي مكان امن واعالج. الاستنشاق المواد في وجود دخان وجود مواد كيميائيه عشان لا تستنشقها، ابعد في مكان امن زين عن المحيط اللي موجود فيه الدخان هذا او او المواد الكيميائيه، ابعد في مكان امن. اذا قول اني انا لما اروح افتح النوافذ بستنشق، اطلع برا وخلي النوافذ محلها مسكره عشان لا تستنشق، لان سلامتك فوق كل شيء. انا يا المسعف الحين سلامتي فوق كل شيء، لما يصير حريق في بيت ما ادخل البيت، لو يصير شيء يصير اروح في مكان امن، الاشخاص المختصين يجيبوا لي المصاب هنا. لما يكون شخص مثلا في البحر غرقان ما اعرف اسبح ما اطب، احاول بطريقه ثانيه اني اسحبه، اكون في موقع امن ضروري جدا. واضح الجواب ولا في بعد؟
بلع اللسان لما احد يبلع لسانه كذا، او كيف تكون الحاله اللي اسويها له او اسعفها؟ يعني
بلع اللسان، اشرح طريقه بلع اللسان. بلع اللسان تكون طبعا في احيانا يشبك بينها، زين في مجموعه فاضيه وياي، تشبك بينها بين بلع اللسان حتى في التشنجات يقول انه يبلع لسانه. طبعا بلع اللسان تكون فقط في حالة الإغماء، يعني لما شخص يغمى عليه يكون عنده ارتخاء كامل في عضلات الجسم، صح؟ بما فيها عضلة اللسان يكون فيها ارتخاء وترجع للخلف وتعمل انسداد لمجرى التنفس. قبل فترة في القطيف في ملعب واحد في خلال شهر صارت 8 حالات وفاة بلع اللسان اللي سموها، 8 حالات. التدخل الإسعافي لو أطبق لكم الحين تقولي بس هذا، أقول لك والله بس هذا. طيب بشرح الحين. هذا الشخص مغمى عليه، تمام، لما يكون في حالة ارتخاء كامل مثل ما قلنا بما فيها عضلة اللسان اللي ترجع للخلف وتسكر مجرى التنفس. الآن أنا هذا بعطيه نفس، ولاحظ معي ارتفاع الصدر ارتفع أو لا ارتفع. طيب بعمل عملية فتح مجرى الهواء. فتح مجرى الهواء هو عبارة عن إمالة الرأس ورفع الذقن اللي بهذا الشكل. قلنا إمالة مفرطة
ركز يكون بهذا الشكل. شفت شلون كان الحلق هنا واضح؟ اي تعال انت اللي تبي تشوف سرخي خلاص بهذا الشكل. الحين لما يكون بهذا الشكل
وفي حالة إغماء خلفه يسكر مجرى التنفس،
اسوي عملية فتح مجرى الهواء، يرجع اللسان الى وضعه الطبيعي الى مكان الطبيعي واستمر بهذا الشكل وتشوفه يتنفس مره ثانيه. طيب
حاعطي نفس فقط عشان اقول لك بسهوله الاجراء، راح اعطي نفس بعد فتح مجرى الهواء واشوف شلون الصدر هل يرتفع معي او لا. تمام
فتحت مجرى الهواء، اماله الراس ورفع الذقن، وضع راحه
الايد على الجبين والثانيه على الدقن
وترفع بهذا الشكل. ارتفع الصدر صح؟ لأني رجعت اللسان
إلى مكان الطبيعي بعملية فتح مجرى الهواء، هذا عملية بلع اللسان فقط. في الملعب صارت معي شخص صارت ضربة بالرأس وطح على الأرض. بعد ما سوينا هذه العملية بس أنا وديته للمستشفى، يقول لي والله بهذا الحرف بهذا النص، يقول والله ردت روحي، حسيت عزرائيل قدامي كذا يقول لي، لأنه فعلا يشعر بالاختناق لأنه قرب الموت. فعملية فتح مجرى بس سوينا هذه الحركة والحمد لله أموره طيبة صارت. واضح؟
في الختام نشكر الأستاذ عبد المجيد الحاج على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصول لكم. أسأل الله تعالى يوفق الجميع للعلم والمعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعافية إن شاء الله، شكرا على الدعوة.
منعقب على بعض المعلومات لأن عندي معلومات عنه بس
واضح عندك تعقيبات واجهة فني تخدير ما شاء الله
سلك منوفر وعملك منوفر
نعم.
بالنسبة لهذه قضية الاختناق بلع اللسان، هو يقول لك بلع اللسان زي ما قال
عبد المجيد هذا
أن
رحم الله عليك
نايم كذا
في الملعب. طبعا في حركتين اللي هو مثل ما قال
استاذ الزوايا الفات تدفعها للامام، هذه احنا نستخدمها
لازم متمرس
عشان كذا احنا الجمهور نشرح له طريقه واحده اللي هي هذه بمال تراس ورفع
التراس
إيه نسيت أشرح إن في حال تشنجات ما يصير بلع اللسان، العضلات تكون مشدودة لي ما فيها اللسان، فعادة إيش يسوي؟
يعض على
لسانه، اللسان يطلع لبرا، فيفرق يعني. حتى يسألوني يقول إذا تشنجات وبلع اللسان ما يصير، لأن فعل مناقض جدا. بداية والرجل هنا في بداية الفخذ.
لا ودين دم
اللي بس تفتح.